طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. جواب السؤال 30، وهذا آخر سؤال، أخذنا يوم وشوية وحنا نجاوب على الأسئلة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سددكم الله يا شيخ، أنا أستمع إلى أشرطتكم منذ زمن وجيز وقد استفدت كثيرا وجزاكم الله خيرا، ولكن إلى الآن لم أفهم كيف هي رايتكم، يعني رؤيتكم الله أعلم، لإنقاذ الأمة وإعادة الدين، إنقاذ الأمة، فنحن بعيدون عن مجالسكم الخاصة، لا سيما أن هذا أهم ما يريد الطلبة معرفته من الشيخ ابتداء. ثم قال أن عندي مجملات وكذا. أول شيء أنا ما عندي مجملات ولا، لكن هذه الأمور تشرح تفصيليا ولي سلسلة دردشة حول مدرسة المنار. إيه، يقول: ما هو أكرمه سؤالي، هو ما هو وجهة نظر الشيخ في طريقة إقامة الدين والشريعة؟ هل هو طلب العلم والاعتزال؟ الآن انظر ركز في تفكير هذا الإنسان، وهذا تطبيق على اللي شرحناه في دردشة حول مدرسة المنار اللي هي 40 حلقة، أو الجهاد، أو يرى هذه الدولة الشرعية هكذا. انظر الخيارات يبغى أن تكون 6 7 8، جعلها 3 فقط. فالسؤال أصلا لا يرد عليه، أجبنا من فضلك فإجبالات كذا. حقيقة أنا أعرف أنه واضح أن هذا الشاب له نوع تأثر بالتيارات الجهادية، وعنده فكرة أن طلب العلم يساوي الاعتزال، وأن العودة إلى الدين هكذا، العودة إلى الدين. طبعا هو لا شك أنه لا يكفر المجتمعات، بما أنه من جماعة التيارات الجهادية، لأنه لا يكفر المجتمعات، لكن هو يراهم مسلمين، ولكن يرى أن عندهم مشكلة، أنهم لا يحكم فيهم شرع الله عز وجل، وبما أنه لا يحكم فيهم شرع الله عز وجل فلا بد من الالتحاق بتيار جهادي على الانقسامات المعروفة ما بين القاعدة والدولة الإسلامية، حتى نعالج المشكلة من جذورها. وأما طريق طلب العلم فلا نفع فيه، أو نفعه ضعيف، فإنه لا توجد كبير فائدة. أولا، في الحقيقة أنا تكلمت على هذا الموضوع من زمن طويل، تكلمت في دروس كثيرة، ودعني أخبرك بما أراه من هذا التيار الذي يعني رؤيته واضحة أنك تتبناها، وأنا شخصيا لا والله ما أتبناها. لماذا لا أتبناها؟ بغض النظر عن موقف من الحكومات، وموقف أصلا معروف مشهور، ولكن أنتم قصتكم قصة، وهذه أيضا من ضمن الإشكاليات التي تتم التربية عليها. أولا، حين تقول طلب العلم والاعتزال، من قال لك أن طالب العلم معتزل؟ الآن حين نتكلم عن النوازل العقدية والإشكالات العقدية مثل الإلحاد والليبرالية والعلمانية وإنكار السنة وإلى آخر ذلك، وما تبثه المدارس الأجنبية وما تبثه القنوات وما يبث ومئات البلايا العقدية المنتشرة اليوم، هل طلبة العلم منعزلون أم يردون؟ يردون. بيان أحكام الحلال والحرام، هذا الآن طلبة العلم يبينون أو لا يبينون؟ حين يتبع بعض الناس الرخصة، من يرد عليهم؟ طلاب العلم. حقيقة العمليات الجهادية لا ترد شيئا من هذا. العمليات الجهادية هذه الآن، مثلا أنك تقتل جماعة من الشرطة أو جماعة من الجيش أو جماعة من كذا، يسمونها جهادية أو غير ذلك، والسعي للسلطة، هو يقول لك أنا إذا وصلت وتمكنت من مكان سأفرض كل شيء، سأفرض النظام التعليمي، سأفرض كذا، ثم سأضع حلا جذريا. لكن هذا الحل الجذري يكون أين؟ في هذه المنطقة. طيب، من هنا إلى أن يصل إلى كل المناطق الإسلامية، طيب خليني أشرح لك، أنا لست ضد الجهاد الشرعي أبدا، لكني عندي إشكالية بالصورة الموجودة الآن عند كثير من طلبة العلم أو عند كثير من الشباب عن طلب العلم الشرعي واستصغاره واحتقاره، وهذا منتشر، وسأشرح لك من أين بدأت الفكرة. الفكرة في أصلها، الفكرة التي تحرككم، الفكرة التي في أصلها مبنية على اعتقاد، وهذا اعتقاد انتشر مع مدرسة المنار، أن السلطة، وهذه شرحتها في صوتية اسمها العقل الحركي والعقل الشرعي، أنا ما أتكلم بإجمالات أبدا، كثير منهم يعتقد هكذا، يحلل، يقول الأمة الآن عندها إشكال أنها أمة ضائعة تائهة وضعها منتهي، أين المشكلة؟ المشكلة في السلطات، العملاء طيب ما الحل؟ الحل أن نقضي على السلطة أو نصل نحن على السلطة. الوصول للسلطة وضعوا له 3 درجات، أو وضعوا له عمليتان، عملية سياسية والعملية الجهادية، كل طرف يذم الطرف الآخر ويرى أن طريقته غير ناجعة، وإلى الآن ما نجعت أي طريقة منها، إلى الآن ما نجعت أي طريقة منها الشاهد. ثم يصورون للناس أن الناس الآن ليسوا على شيء حتى يأتي هذا الحكم ويقول لك الحكومات تفرض ما تشاء، تغير ما تشاء، تفعل ما تشاء، لأن العامل السلطوي هو العامل الأقوى والمؤثر بشكل كبير، وهناك وهذا حق من وجه أنه فعل العامل السلطوي عامل قوي، لكن العامل السلطوي ليس هو العامل الوحيد، هناك أيضا عامل متعلق بضمير الإنسان، أيضا هناك عامل متعلق بالثقافة المجتمعية العامة. وأضرب لك مثلا، نتحدث مثلا عن قصة مثل سب الله عز وجل، مثل سب الله عز وجل، هذه تجدها في مجتمعات مختفية تماما مع أنه يحكوا فيها القانون الوضعي، وفي مجتمعات منتشرة جدا. طيب فهؤلاء ينظرون هذه النظرة، وبالتالي يستصغرون أي عمل دعوي، ويقولون أنه لا بد من التمكين حتى نستطيع أن نغير حال الأمة من الهوان التي هي فيه وانعدام دينها وذهاب دينها إلى شيء من الخير. لكن ما الحاصل إلى جانب هذا؟ الحاصل أنه المشاهد من كثير من أنصار هذه الفكرة أنهم يحتقرون العلم الشرعي، وأقسم بالله ما أفتري عليهم، والله أنهم يحتقرون الدعوة حتى للتوحيد. أنا قبل كم يوم أرسلت لي واحدة من أنصار هذا التيار تقول لي أنتم تشغلون بسفاسف الأمور، فقلت لها أنتم تزعمون أنكم تدعون إلى حاكمية الله، تزعمون أنكم تدعون إلى حاكمية الله وتسمون الدعوة للتوحيد سفاسف أمور، والله هذه ليست أول مرة أسمع هذا الاحتقار والتحقير، والله ما رأيت، أقسم بالله العلي العظيم، ما رأيت داعية على خير أو على ثغر إلا ورأيت تعليقات، أقسم بالله إلا ورأيت تعليقات تحقر ما هو فيه من أنصار هذه الفكرة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من معروف شيئا، هذا أول واحدة. ثانيا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنزل عليه وجاهدهم به جهادا كبيرا في سورة الفرقان، وكان جهاد كلمة واحد، هذا 2. 3 قال لأن هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا 3. 4 احتقار الكلمة واحتقار الدعوة، هذا مضحك، يوقعك في الدور بالدور، لأنك أنت فكرتك نفسها تدعو لها وتدعو الناس لها وتحاول إقناعهم بها، تحاول إقناعهم بمشروعك، فكما تحاول إقناعهم بمشروعك أي وتصنع آلة إعلامية كبيرة لذلك، أيضا هذه الآلة الإعلامية التي ستقنع الناس أن يثوروا على الحاكم وأن يزيلوه، هذه الفكرة أهون بكثير منها أفكار كثيرة جدا ممكن أن تقنعهم بها وتبعدهم عن ضلالات كثيرة. أنا الآن لا أضع ثنائية أقول والله قتال ولا طلب علم، لا، أنا أتكلم عن احتقار طلب العلم في مقابل القتال، أو عن العلم في مقابل القتال،
حتى في علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يهدي الله بك رجلا واحدا، لما أخبره بأمر الدعوة قبل القتال، مع أنه علي كان مقاتلا. فالآن أنت مشروع تقول لي أنه سيعيد للأمة دينها، وهذا المشروع رأينا ما لا نحصي من أنصاره يستهزئون بالسنن، يستهزئون بالدعوة للتوحيد، يستهزئون بالدعوة العقيدة، ويحتقرون جهود المصلحين، ما لا نحصي. ممكن أنتم لستم كذلك، لكن أقسم بالله العلي العظيم ما لا نحصي. وكأنهم دائما يفكرون بركوب السلم من فوق، وهذا الأمر لو تدبرته ستجده مكرا. لماذا؟ لأنني بسبب صورة كاملة في ذهني أحتقر كل شيء ممكن موجود، فلا أنا الذي أحقق أعمل على الممكن، ولا هذا الذي في ذهني يمكن أن يقع بسهولة. هذه أول نقطة. الأمر الثاني، المشاهد في إيديولوجيات هذه التيارات أنها تمارس الانتقاء النصوصي، هذا أمر ظاهر جدا. فعلى سبيل المثال تجدهم يقولون لك ابن تيمية جاهد مع المماليك أو قاتل مع المماليك، وهم أشاعرة، حتى يبرروا قتالهم مع طالبان، وحتى يردوا على 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 صاحب كتاب حتى يردوا على على الكتاب الذي صنف الذي صنفه ليرد على من قاتل تحت راية من أخل بأصل الدين أو كذا. هذا كتاب أنت الآن لو تدبرت، وهذه منتشرة حقيقة، هذه المسألة منتشرة جدا، ويسيبون هذا لشيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يقول في الرد على البكري، يقول حتى أن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم، وقال بعض الشعراء يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فماذا قال لهم ابن تيمية؟ يقول فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من هزم المسلمين يوم أحد، فإنه كان قد قضي أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك، والحكمة كانت لله عز وجل في ذلك، ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي، لعدم القتال الشرعي. هذه كلمة ابن تيمية. ولما قال الرجل يا لشجاعة خالد بن الوليد قال له الشيخ رحمه الله بل قل يا الله. وأما العقيدة الأشعرية فمعلوم أنها ليست عقيدة العامة كما شرح شيخ الإسلام نفسه، وإنما كان عقيدة جماعة من الخاصة فقط من المشاهير والعلماء. فابن تيمية، ثم ابن تيمية ماذا يقول؟ ها؟ ثم يقول أن الكرة الثانية كان هذا الأمر قد ذهب، ولهذا نصرنا الله. ثم أن توحيد الله عز وجل لا شك، أصلا الجهاد ما فرض الذين مكناهم في الأرض، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا ونهوا عن المنكر، رأس المعروف التوحيد وأدناه الشرك، وأعلى المنكر الشرك عفوا. ما بعد هذا ما في نقاش. هذا القراءة الجزائية. ثم يقول لك والله ابن تيمية قال كذا. طيب ابن تيمية قضى عمره يؤلف ضد الأشاعرة، يلا أنت روح قاتل معهم وبعدها اقضي عمرك تنكر عليهم، هل هذا واقع؟ والله ما هو واقع، بل الواقع أنها تعصبات، الواقع أنها تعصبات. ويكتب الماتريدية الذين يعلمون التوكل، ومنهم من يكابر العيان وينكر أنه ماتريدية لا إله إلا الله، أو ينكر أن هذا المقال تبع هذا الشخص تبع القاعدة. وحتى العدناني لما توفي الملا محمد عمر ترحم عليه، وهو الذي كفر ابن باز ابن عثيمين، وفي مجلتهم كفروا الاخوان وكفروا كثيرا، كفروا الالباني فيما اذكر، ما قصروا، ما خلوا واحد وآخر شيء الماتريدي يترحمون عليه. حتى كلمة الزرقاوي الذي يقول الذي يقاتل معنا النقشبندي الذي يقاتل معنا أفضل من علماء السعودية. طيب هي المسألة لماذا تجعل موضوع القتال حسنة فوق كل حسنة؟ احنا الآن لا أكلمك عن قتالك هو له منفعة ولا ما له منفعة ولا كذا ولا كذا ولا دفع بغي الرافضة والنصيرية، ما أحد يناقش فيه، لكن البحث الآن في هذه الأمور التي اقترنت. والتي تم إشاؤها بين الشباب. أنا أريد هذا الآن، أريد ضبط هذا الأمر. هذه أمور خطيرة، ما هي سهلة، وآثارها واضحة. فأنا لن أعتقد بأمر اكتنفه من جهة تصغير العلم الشرعي والتهوين من جهود المصلحين، بل وتكسير مجاديفهم تماما. والأمر الثاني من جهة التهوين من أبواب مثل أسماء والصفات، مع الرهق بالتكفير في أبواب أخرى. انظر، جماعة الدولة الإسلامية يتهمون الشكا وجماعة بالغلوب التكفير في مسألة تكفير العادل وتكفير الشعوب وإلى آخره، ولهم أصدار اسمه إعدام الغلاة. طيب أعدموا فيه الذين كفروا البغدادي لأنه قال أن الرافضة مرتدين وليس كفارا، أو كفارا وليس مرتدين، والله ما أذكر. ها لاحظ جماعة الدولة، وهؤلاء مكفرة الشعوب عندهم جماعة أخرى يعتبرونها غلاة، اللي هم من اللي هم مكفري مثبتي القياس والإجماع، وفي أيضا فئة الأطفالية وكذا، في مجموعة فئات غالية هذا من هذا الجهة. جماعة القاعدة، جماعة المقدسي عفوا، المقدسي يعتبر جماعة الدول الإسلامية غلاة لأنهم كفروا مجموعة من التيارات الجهادية الأخرى، يعتبرهم غالين وينكر عليهم إنكارات كثيرة. طيب جماعة الفلسطيني أبو قتادة يعتبرون المقدسي من معه غلاة. فهذا كل تيار جهادي وكل يتكلم في الأمة، ركز. طيب ويخالفونهم ويخالفونهم في مسألة الجاسوس وفي مسائل أخرى، وحتى موقف الجهمية وأكدوا العذر بالجهة، يعتبرونهم غلاة. وأيضا تكفير حماس، تكفير أردوغان أظن، الله أعلم. ها وجماعة القاعدة أيضا، القاعدة يعتبرون الدولة الإسلامية وكذا وكذا، يعتبرونهم كذلك. سيد إمام الذي كان تنشر كتبه في منتدى التوحيد والجهاد كاد أن يكفر جماعة من لا يكفر الطائفة الممتنعة، وأنكر عليها المقدسي هذا الأمر. والمقدسي كتب كتابا اسمها الثلاثينية في التحذير من التكفير، ذكر 30 مسألة منتشرة بين أنصارهم داخل التيار الجهادي، 30 مسألة. هذه 30 مسألة كلها اعتبرها غلوا، وكانت فاشية آنذاك. طبعا 30 مسألة هذه أضيف عليها تقريبا 8 أو 9 مسائل بعد الربيع العربي لمعلومية. الآن ما سبب هذا الأمر؟ سبب هذا الأمر الآن الكل معترف داخل التيارات الجهادية أن هناك غلوة، وأن بين الشباب غلاة، والغلاة هؤلاء تيار ليس ضعيفا، تيار قوي، جماعة الحازمي غير تيار قوي، ليس تيارا ضعيف. هو تيار قوي جدا وله حضور قوي حتى في الساحة الشامية وغيرها. الآن هذه النقطة الثالثة، الغلو كيف يعالج؟ يعالج فقط بالقتل والإعدامات وغير ذلك؟ هذا لا يزيد، لابد أن يكون هناك علم. عبد الله بن عباس ذهب وناظر الخوارج، الآن ظهر فائدة العلم. عبد الله بن عباس ذهب وناظر الخوارج ورجع ثلثي الجيش أو ثلثي الخوارج أو عدد كبير منهم، وعلي رضي الله عنه وأرضاه استفاد من مناظرة عبد الله بن عباس في كسر شوكة الخوارج. الآن هذه المسائل التي لا تحصى، وطبعا ناقشت في صوتية لي اسمها الحكم على الناس، ناقشت هذا الموضوع في الغلو. والعجيب أن السلف مثلا يكفرون الجهمية ما لا تحصي، حتى أن كثيرا منهم ممكن يستغرب مني، يقول شلون أنت تكفر الجهمية وتفصل في الحاكم بغير ما أنزل الله؟ روح الفتاوى أحمد بن حنبل، إن وجدت عكس كلامي تعال كلمني. لكن تعرف هم على ماذا ربوك؟ هذا ربوك على قلبة المنار للدين. قديما السلف كانت أعلى المسائل عندهم مسائل أسماء الله وصفاته، أعلى المسائل. أعطيك دليلا، يقول ابن تيمية أن السلف تكلموا في تكفير الجهمية ما لم يتكلموا في تكفير فرقة أخرى. دليل هذا. ويقول تكلموا في ذم نفاة العلو بأكثر ما ذموا به الرافضة والمرجئة والخوارج ويقول فروع الجهمية أشد من الأزارقة، الأزارقة أشد فرق الخوارج، هذا في التسعينية، الأزارقة أشد فرق الخوارج اللي أنكر الرجم كفروا. يقول علم أن فروع الجهمية فروعها عند السلف، يعني بفروع المعتزلة والأشاعرة، عند السلف أشد من الأزارقة. وابن القيم في النونية يقول 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 خوارج كفروا بالمعاصي وهؤلاء كفروا بالتوحيد. طيب فكانت هذه أعلى المسائل. مدرسة المنار لما جاءت جعلتها مسائل كلامية وكذا وانزلت، ثم بعد ذلك حقوق الله المحضة لتوحيد الألوهية، أن الله يعبد بما شرع، أن الله عز وجل يعبد وحده في حقوقه المحضة النذر. ثم بعد ذلك المسألة الثالثة ما هي؟ المسألة الثالثة حقوق الله التي فيها مدخل للعباد، وهذه التي جعلوها أعظم شيء، لهذا قالوا الحاكمية خص خصائص الألوهية. وهذا أصلا من التأثر بالثقافة الغربية التي دائما تعظم كل شيء للإنسان فيه مدخل، والشريعة جاءت بعكس هذا، جاءت بتعظيم ما كان لله فيه حق محض، وما كان للعباد فيه مدخل له عظمته وله جلالته، ولكنه ليس أعظم شيء. لهذا لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لم يكون إلا الصلاة، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب هذه النقطة الآن كيف؟ والسبب في هذا، السبب في وجود هذا الكم الهائل من الغلو، والذي أثر علينا حتى لو كلمنا الناس بالتكفير الصحيح ثابت عن السلف يلحقوننا بهؤلاء، لأن هؤلاء استنزفوا رصيد التكفير عند الناس، فصاروا كفروا 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 شيء حق شيء باطل شيء كذا ما أكثرهم. فصرنا لو جينا نحدث الناس بما ينبغي مما ورد عن السلف وتواتر عنهم، والله الناس نافرون ويتمحور في أذهانهم ممارسات هؤلاء الناس. طيب السبب في هذا، في انتشار هذا الأمر، أنه كثير جدا من الشباب بحجة قضايا الأمة وكيف تنهض الأمة، بدلا من أن يوصل مرحلة نهضة الأمة وكذا وطلب العلم عنده يساوي العزلة، فما الذي حصل؟ أنه لا طلب العلم تفصيليا، ودخل في بعض دقائق مسائل التكفير لأنها متعلق بالمشروع، بالمشروع الذي يظن فيه نهضة الأمة. فلما دخلوا في هذه الدقائق دخلوا فيها وهم لا يفهمون العلم ولا يفهمون تفاصيله ولا يفهمون كذا، فصار فدائما تجد عندهم غالب الشباب الذين يتناقشون في هذه القضايا، والله بل حتى بعض المشاهير الذين تعقد بينهم مناظرات، سوء تصور لمذهب المخالف، استدلال بما لا يصلح أن يكون دليلا، يحصر نفسه في مسائل معدودة سنوات، ثم بعد ذلك ما الذي يحصل لهم؟ إذا عرضت لهم مسألة جديدة يقيسها على قوله في تلك المسألة، وتجد الطوائف المتناقشة في هذه المسائل الدقيقة بين فريقين في الغالب. هناك فئة محقة طلبة علم محترمين يتكلمون في هذه المسائل، وهؤلاء لا يكاد يسمع لهم صوت. بين فريق يقول حقا ولكنه يبغي على الخصم، فريق يقول حقا ولكنه يبغي على الخصم، وفريق يقول باطلا ويدلس وممكن بالزيادة يبغي على الخصم أيضا، وربما أنصف الخصم. الآن أنت تحدثني عن نهضة أمه وعودة إلى دينها، وأنت الذي فعلته أنك أدخلت عشرات الآلاف من طلبة العلم في مضائق لا يعلم بها إلا الله، وأدخلته في مقالات عجيبة غريبة. حتى أن بعضهم يأتينا ويقبل بعض مقالاتنا لأنها لأنه يقيسها على مقالات عنده، علما أن المقالات التي عنده هذه لا علاقة لها بالذي عندنا، الذي عندنا له أدلة مستقلة قائمة. هذه البركات الآن. زيادة على ذلك التربية مفقودة، وهذا أمر تكلم عنه أبو مصعب السوري ومن زمان تنبأ به أبو الحسن الندوي، أن التربية داخل هذه التيارات ضعيفة. ويدلك الآن الذي حصل في الشام مثلا من الاقتتال بينهم، ثم بعد ذلك كل تيار ألقى على الآخر اللائمة، والناس تحزب، وهذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا. الآن ما سبب هذا؟ يعني حتى أذكر واحد من أنصار الدولة كان يقول القاعدة أربع تيارات في سوريا ومجتمعوا على أمير واحد وهم فكر واحد. وما أكثر نزاعاتهم، وما أكثر تسجيلاتهم التي يفضح بعضهم بعضا. وما طيب ما هذا؟ لهذا أنا لست مقتنعا بهذا نهائيا. طلب شباب أعاجم تجده في بلد غالب أهله رافضة مثل أذربيجان، ولا في بلد مثل داغستان، ولا في بلد مثل كذا، ثم بعد ذلك للتو يريدون يتعلموا التوحيد وأن ينصروا العقيدة، وللتو تلقى بينهم مجموعة من المسائل ويصيرون يكفرون علماء سلفيين. والله رأيت منهم جماعة الآن قلبوا إلى أشاعرة ماتريدية، ومنهم من قلبوا إلى صوفية، ومنهم من كذا، ومنهم ثم ماذا. وكثير منهم يصدقون أن هذه النقولات التي تنقل لهم عن ابن تيمية هي حقيقة ابن تيمية، أو هذه النقولات تنقل لهم عن أمة الدعوة النجدية هي حقيقة الدعوة النجدية، وهذا كله غير صحيح. هذا كله غير صحيح. وفيه شيء من الصح. طيب الآن الذي أراه، وأصلا التيارات التي تسب الحكومات وتذمها انتشر بينهم الحقوقية، انتشر يعني مثلا جماعة عمر الزهراني ولا جماعة عبد الله الشريف ولا كذا، كثير منهم الآن يرفعون شعارات حقوقية، وهؤلاء هم الغالبية القصوى، ليس التيار الجهادي هو الغالبية القصوى، الغالبية القصوى الأكبر الإخوان وحزب التحرير، وهؤلاء هم الأكثرية. وأما جماعة التيار الجهادي فالكل يراهم غلاة، هؤلاء يرونهم غلاة. والعجيب أنه يأتي إنسان يذم الحكومات ويتكلم فيها ومش عارف إيش، ولكنه في النهاية يقرر تقريرات تهدم الولاء والبراء، وتجد هؤلاء يتابعونه ويثنون عليه، يجيز بناء الكنائس في بلاد المسلمين. ثم بعد ذلك المسألة الأهم والمحورية، لما نتحدث عن الحاكمين، الحاكمية لها شقان، أن يأتي إنسان يحكم بغير ما أنزل الله، إذا كان يحكم لأنه علماني، هذه شرحناها في صوتيات السابق، هو علماني قبل الحكم ما العلاقة، خلاص العلماني الشيوعي كفر دول. ها لكن لما يأتي إسلامي مثلا ويبيح الديمقراطية شرعا، لما يأتي إسلامي ويسقط حد الردة، الآن حاكم عبيسان أسقط حد الردة ورد عليه الظواهري في شرح الورقات، لما يأتي إسلامي ويسقط الرجم، لما يأتي إسلامي وينكر الجزية أو ينكر أحكام أهل الذمة، وهذا كله وجد في الإخوان المسلمين في عصرنا في عصام البشير وغيره. الآن هذه الأطروحات أليست خطيرة على حاكمية الله عز وجل خطورة قصوى؟ في الغالب لا يتكلم في حق هؤلاء بالتكفير الذي فصارت ايش الفكره؟ اننا نرى الكفر الذي على الكرسي، لاننا لماذا؟ لاننا نحن نريد الكرسي. واما الكفر الذي تحت الكرسي وحين يكون اخطر، لان المتكلم به موصوف بانه من العلماء، وان المتكلم به موصوف بانه من الثائرين على الظلم، فهذا مصيبته مصيبه، هذا تاثيره اقوى الف مره من رجل ظالم الكل يبغضه. من لم يبغضه ديانة أبغضه مروءة، ومن لم يبغضه ديانة ولا مروءة أبغضه حسدا، وهناك فئة توالي. فلهذا أنا لا أرى صدقا في مثل هذا التعاطي، أنا ما أشوف فيه صدق، أشوف فيه سعي فقط أني أجير الناس أنهم شو يوصلوني للسلطة بس. أنه مثل هذه القضايا خطيرة على عقائد المسلمين جدا. طبعا غير البغي على الخصوم والبغي بينه وبين غيره، هذا بالله هذه ما بتكلم فيها، هذه يعني لا تحصر، وهذه مشكلة كبيرة جدا. أنت تتكلم عن مشروع أمة وأنت ما في أنصاف. الأمر الأخير أو الأمر القبل الأخير، تصوير تحكيم الشريعة، كثير منهم عنده تصوير تحكيم الشريعة بصورة وردية جدا، بحيث أنه إذا حكمت الشريعة سيزول كل شر في الدنيا، وهذا غير صحيح. الآن مثلا الكفر اللي هو شغل اليهود والنصارى والمجوس، ناخذ جزية وكفرهم موجود، وكفرهم ممكن أن يزول بالدعوة في حال عدم التمكين. أنا لا أهون من التمكين، التمكين أمره هام، وأنا رددت على شبهات العلمانيين في هذا، لكن أنا أنبهك أن بعض مكاسب التمكين، أمر المعروف ونهى عن المنكر، بعض مكاسب التمكين الكبرى ممكن أن تحقق في زمن الاستضعاف بشيء من الجهد، بعضها، وأحياناً أثناء التمكين هناك فتنة أخرى، في اسمها فتنة السراء يسميها الصحابة. عمر يقول ما فتح المال على أحد إلا تنافسوا هذه الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. لنفتنهم فيه، واضح. فالدنيا هذه كلها فتنة، كلها أبواب فتن، ما في جنة راح تجي بعد ما هذا. هو النقطة. الركن الثاني من أركان الإسلام الصلاة. الصلاة نحن نستطيع شرعا أن نجبر الناس على الصلاة، الرجال على الجماعة، لكن النساء في البيوت، والوضوء الباطن هذا متروك للداعية وغيره، ممكن هو يكون منافقا، متروك للداعية هو اللي ينبه على هذه الأمور، والفقيه. فالداعية والفقيه لهم دور قبل التمكين وبعد التمكين. فكيف تقول طالب علم يعتزل؟ الزكاة، الزكاة نوعان، أموال ظاهرة هذه التي يجبيها السلطان، وأموال باطنة. هذه الأموال الباطنة هي التي متروكة للناس، اللي هي الذهب والفضة وعروض التجارة. وهذا أصلا من الإعجاز التشريعي، أنه لم يترك كل شيء للسلطة ولم يترك كل شيء للناس، بل هي متوازنة. الصيام معروف أنه المجاهرة بالإفطار نعم، لكن في إنسان ما جاهر عملها باطنا، ما تصنع به، هذا بينه وبين الله. الحج نفس القصة، هذا أركان الإسلام الخمسة. وإذا رجعت إلى أحكام البيوع والنكاح وغيره وغيره وغيره، يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم تختصمون الذي وقد يكون أحدكم ألحن بالحجة من الآخر. أنا لا أهول من شأن الشريعة، الشريعة أمرها عظيم، ولكنها تحقق ما يمكن من العدل، وأيضا الوعظ والبيان والتفقيه والإصلاح العقدي وغيره، هو أيضا يحقق ما يمكن، وهما صنوان وهما متداخلان، وأحدهما يعين الآخر ويكمل الآخر. دائما ماذا يقول؟ يقول كتاب يهدي وسيف ينصر، هكذا قال ابن تيمية. ابن تيمية أين مات رحمه الله؟ نعم، وكتاب يهدي وسيف ينصر. ابن تيمية أين مات؟ في السجن. هل وجد سيفا ينصره في معاركه مع الجهمية والقبورية؟ لا. وهذه النقطة التي تليها، من يصور لك أن الأمة كان حالها عظيما وجليلا جدا قبل زماننا هذا، هذا غير صادق. وبعضهم ماذا يقول لك؟ يقول لك هي الخلفاء الراشدين بس. طيب أنت ستحقق في الأمة ما لم يحققه الأمويون والعباسيون والعثمانيون والمماليك وغيرهم، أنت فقط في هذا الزمان. كثير منهم يطرح هذا الطرح. طيب يعني الأمة عقمت، قال والله النبي قال في خلافة راشدة قبل كذا وحنا البشارة. قلنا طيب هذه لابد لها من إرهاصات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لكن يلا الأمة فعلا ما كانت قديما في زمن في الأزمنة المتقدمة على صورة من الكمال، لا، كان فيها بلايا. في رجل يقال له فلان الكاتب له كتاب اسمه جريدة العصر أو كذا في أخبار قصر، هذا كان يعيش في زمن صلاح الدين الأيوبي، هذا الزمن يعتبر زمنا فاضل ليس كذلك؟ إذا ترجم لشاعر يذكر من مناقبه يقول وكان لا يشرب الخمر من انتشار الخمر في ذاك الزمان. للمعلومية حتى صلاح الدين أيوبي لما كان شابا قبل أن يتوب كان يشرب الخمر. وقصة عبد الغني مع أولاد صلاح الدين الأيوبي لما كانوا في مجلس خمر وأنكر عليهم مشهورة، تجدها في ترجمة عبد الغني المقدسي، يقول كان لا يشرب الخمر ولكنه يقذف زوجته. هذا الآن الأمر يحتاج يعني جماعة ابن تاشفين لما ابن تومر توقف أمام ابن تاشفين أول مرة ماذا قال له؟ قال له الخنازير تباع في الأسواق، هكذا قال له، وهذا حق. مع أنه هذا الرجل يذكرون أنه أنا ما أريد أن أقبح لك التاريخ وكذا، لا لا، التاريخ فيه مناقب وأمور عظيمة، لكن أيضا كان دائما هناك دور للعلماء يعملونه، وكان دائما هناك دور. أجل ابن تيمية يقول كانوا يحتسبون، كانوا يكسرون المنكرات. طيب المنكرات هذه وين الدولة عندنا؟ ما كان في خمارات لما الأمير التتري لما قطع الاستسقاء قطع المطر فجاءه الفقهاء وقالوا لها سبب انتشار الخمر، فقالوا ما في مشكلة. ولا أريد أن أذكر أمورا أخرى، والله أمور إذا يعني الآن مثلا كتاب مثل كتاب الأغاني يقول عنه ابن الجوزي أن هذا الكتاب يدعو للزنا، وفعلا والله فيه من أخبار الزنا مع تسمية النساء، شيء بغيض جدا. هذا الكتاب يبقى إلى يومنا هذا من هذا الرجل الخبيث. والجاحظ في زمانه يشتكي من انتشار كتب الزنادقة، وابو الريحان البيروني يقول ابن المقفع وجماعة الزنادقة ينشرون الزندقة في الأمة من حيث لا يشعرون وكذا. وهذه ترى وقف لها العلماء وعلماء الحديث، قال لك يعيشوا لها الجهابذة وإلى آخره، وذولا ما كان لهم دولة أصلا، بل بالعكس كانوا في الغالب ضد، يعني كانت الدولة ضاربتهم أصلا، بل بعضهم كان يعرض عليه القضاء فيرفض مع أنه دولة وقضاء شرعي. أنا لا أقول أنه لا فائدة من الوصول إلى السلطة، لا والله ما أقول هذا، لكن هذه ليست ضرورة للإنجاز. ومسألة مثلا إسقاط نظام حكم، حتى كلمة يقال جمع حكومات شرعية هكذا يعطيك لفظان، يا رجل ترى حتى من لا يكفرهم يراهم ظالمين جائرين، حتى من لا يكفرهم ويرى أنهم لا يطعون في معصية، حتى من لا يكفرهم يرى أنه لو جاء حاكم عادل وقاتلهم على تحكيم الشريعة فقتاله عدل. هذا باتفاق المذاهب الموجودة اليوم، ما في أحد يخالف فيها. فالقصة ما لها علاقة. ها، هذا الأمور أنت لما تسمعها، لما تسمع أن الدول كانت كذا، هل معناها أنها كانت كلها منحلة؟ لا، الحاكم هذا، وسترى في التاريخ في أخبار التاريخ أشياء كثيرة تصدمك، ولكأنه في شريعة تحكم أصلا. هذا كان أمرا ظاهرا، والشريعة كان لها أثر في أحوال الناس أعظم منها في المنظومة القانونية، لأن كما قلت لك أن الشريعة كانت مقسمة بين الناس، بين الحاكم والمحكوم. مثل ما اليوم، اليوم عامة الناس تلقاهم بعد رمضان يخرجون زكاة الفطر، يستفتون بزكاة الفطر، أحد مجبرهم؟ في حاكم مجبرهم؟ أبدا. يلقى حتى عايش ببلاد الكفر ويخرج. وعلى فكرة أيضا نقطة، الناس اللي عايشين في بلاد الكفر واللي عقائدهم تتعرض لقصف عظيم، ويأتي كثير من الدعاة يحاولون دعوتهم، ويأتي بعض الناس يقولون ما الفائدة، ما كذا. طيب الآن نحن متفقون هذا الحاكم كافر، لكن نحن نحتاج إلى، خلاص ما في حد يناقش، أو أصلا حتى ندعوهم إلى ترك الهجرة إلى بلاد الكفر. رأيت ترك الهجرة إلى بلاد الكفر؟ رأيت هذه الكلمة؟ هذه الكلمة فيها من الأثر الإيجابي العظيم أكثر ألف مرة من نقاشات دقائق مسائل التكفير التي يتناقش فيها الشباب، لأنها تنقذ الكثير من الناس. لكن بعضهم، ما الذي جاء لك؟ وهذه الفتوى أذكر قراتها المقدسي، كان يقول دولنا لا تحكم بالشريعة ودول الكفار لا تحكم بالشريعة، نفس الشيء. روح أبو قتادة الفلسطيني، راح وجلس هناك مدة بعدين رجع قال والله أسجن ولا يتربى أولادي هناك. عرف الفرق بين المجتمعات، مجتمعاتها على ما فيها من سوء، على ما فيها من سوء، لكنها لا زال فيها نبض حياة. ومسألة أنك تصور أنها ميتة تماما، هذا مثل إنسان هو حي وعنده أجهزة إنعاش، فيأتي إنسان يقول ما الفائدة من كونه عايش على أجهزة الإنعاش، مع أنه في فائدة أنه ممكن بعد مدة يحيى. فيقول لا 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 خلاص، أنا لن أحفل بهذا، وسيعتبره كأنه ميت. ثم ذهب عنه وصار يبحث عن علاج جذري لما هو فيه يجعله يقوم ويركض. فجاء إنسان ماكر وسحب الأجهزة. هذا اللي قاعد يصير اليوم، قصة العلمانية وغيرها. العلمانيين استفادوا جدا جدا من سذاجة جماعة من أصحاب هذا الطرح. أولا شيطنوا المجتمعات بشكل فظيع، وخلوا الملايين من أبناء المسلمين يعيشون في الخارج، إلى أن الطبقة الثالثة والرابعة اليوم الغالب عليهم الردة. هذه إحصائيات رسمية. ثانيا أعطوا مجالا واضحا للاختراق المخابراتي، فصاروا يقولوا للشباب لا تثقوا بالشيخ أو العالم إلا إذا أظهر لكم موقفه من الحكومة. ثم اخترقتهم بعض المخابرات، فصار الشباب يأتون يا شيخ ما كذا، يا شيخ ما كذا. فالشيخ ممكن يتكلم، يرمي لك كلمة فتسجل، فيروح يأخذونه يسحبونه يسجنونه وخلصنا منه. إذا قال أنا ليش ساجنيني، أنا إيش سويت؟ قال لا أنت تسجيل، أنت تقول كذا وكذا، يسقط في يده. وراح فيها آلاف مؤلفة من وراء استعادة مجد الأمة، ولا هو مجد الأمة استعيد، ولا هم هذول الشباب دعوا، ولا حنا خلصنا من الجماعات الغالية بالتكفير، ولا صار أي شيء سوى مناورات عسكرية هنا وهناك. وكثير من الشباب اللي هم مبغضين إلى أن في جماعة خلاص قرروا يعتزلون المساجد بحجة أنها مساجد تبع الحكومات، وهذا كان حتى رد عليها المقدسي وغيره، مساجد تبع الحكومات حتى لو كان إمام مسلما، لو الإمام دع فاعتزل المساجد. فصار حتى المكان هذا بيوت الله اللي تعمر وتشوف فيها الناس التائبين العائدين، وأصلا فيه فئة كبيرة جدا من عوام المسلمين اللي فيهم خير، اللي بس ممكن تجي تقول له يا أخي الله يبارك فيك كذا، تقول له موعظة يبكي يجي يصلي معاك. والله ها، وبعضهم يجي يكلمك والله عبد الرحمن الصميط، والله فلان، والله كذا. يا أخي تراكميا ما يفعله كثير من الدعاة وطلبة العلم له أثر عظيم جدا إيجابيا. الآن لما بعض البلدان بدأت تنقلب وجاءت قيادة المرأة للسيارة، وجاءت مش عارفة، جاءت حفلات غنائية، وجاءت وشوفوا انتكسوا. ولا احنا اقول لك لا شك هذا يدمي القلب صح، لكن هذا كم دولة كان فيها هذا الامر من 60 سنة، وهذه الدولة تأخر 60 سنة حتى يصير في هذا الامر. وإلى الآن مثلا خمارات إلى الآن ما دخلت. أنا لا يثق الحال الآن جيد، لا بالله الحال سيء جدا خصوصا في السياق الفكرية. لكن الكلام إيش؟ أنك أنت من ذاك الوقت من 60 سنة وأنت تسب وأنت لا ترى شيئا، يعني هذه المكتسبات اللي كان يتكلم عنها بعض الشيوخ وغير ذلك أنت لم تكن تراها شيئا. يعني إيش يعني؟ يعني إيش مجتمع يعني عنده؟ فكثير من المكتسبات متى عرفناها؟ لما غيرت، مثلا لما أزيلت هيئة المرأة، لما غيرت ها والله أزيل، لا الله كذا راح كذا. طيب أنت قديما كنت تتكلم وكأن هذه دولة جاهلية 100%، مع أنه فعلا كان في منكرات وفي إشكالات وفي أمور ما نختلف. لكن اليوم ترى غالب التيار اللي يقول أمه واستعاد مجدوم غالبا كلهم مجموعة وجد غنيم وصابر مشهور وعبد الله الشريف ومش عارف مين، والتيار الجهادي هذا في الغالب ما أحد قابله أصلا إلا قلة قليلة جدا من الناس. ممكن إذا صار لهم تواجد في أرض سيأتيهم الكثير من الأنصار، لكن بمجرد ما تحصل انحسارات الأنصار هؤلاء يتساقطون ويبدأ لا يوجد يعود فيهم كثير منهم. لا وقد بلغني أن بعضهم الله المستعان بعد الهزام ألحق بعضهم، أنا أعرفه صار يدخل بعضهم كذا بعضهم كذا. طيب الآن هذه ما هي تربية سليمة؟ لا تقول لي إجمالات، أنا من أصرح الناس. أنا الآن عملي حماية العقيدة، إصلاح العقل المسلم، حماية العقيدة في جميع مستوياتها، لأن عليها قصف وعليها ضرب وما نجد أحد يقف لهذا الموضوع بالشكل الشامل. إحياء مذاهب السلف بعد ما تم احتقارها، حتى أنه جعل الاهتمام بمذاهب السلف وإحيائها من باب تعطيل مجد الأمة. هذه أطروحة وشبهة حنا جايين نقاتل عليها. الآلاف عشرات الآلاف من الشباب نفروا من الدروس من طلب العلم الشرعي ومن الآثار لاعتقادهم الباطن أن هذا لا يساوي شيئا، سفاسف الأمور كما قيل لي. أنت تجي تقول على الآثار وتقول على التوحيد تقول على العقيدة سفاسف الأمور، وبعدين تبيني والله وبعد كل هذا اللي أنا شفته منك اللي أنا حكيته واللي أنا حكيته الآن هذا شيء قليل، تريدني أن أكون مقتنعا بما تصنع؟ مع أني أنا أعرف الأصول الفكرية واسمع دردشة حول مدرسة المنار، واسمع دردشة حول مدرسة المنار، ها؟ اسمعها جيدا وادرك. فأنت لما تصلح الأخطاء اللي عندك، وكثير منها أخطاء كبيرة جدا، ولا تلعب للعبة الإخوان مالت نحن أفضل من العلمانيين ولا تتبع أخطائنا ومش عارف إيش، أخطائك هذه تأثر حتى على الناس جيدة. لما تبدأ تفكر تصلح بعض الأخطاء اللي عندك أو بعض الأمور أو تقنعني بهذه القضايا، بعدها نجح إن نتفاهم بالسياقات الأخرى. رأينا بعض أنصارهم يقول نعم حق الإنسان أعظم من حق الله، حق الإنسان مبني على المشاحة، حق الله مبني على المسامحة، حق الله في التوحيد مبني على المسامحة. وانظر كم مسألة فيها نقاشات أو كم مصطلح منتشرا بين التيار الجهادي أو بين التيارات الحركية ككل، وكم مسألة تم اختراعها وتم النظر فيها، ها؟ ثم بعد ذلك تبحث في كتب العلماء لا تجد. الآن هناك فرح كبير بقصة عودة أفغانستان للطالبان، طيب وهذا يعني يعتبرون القصة بعد هذه الحرب اللي دامت 16 عاما دامت سنوات طويلة. طيب لكن جماعة الدول الإسلامية بطبيعة الحال ليسوا مسرورين بذلك، لأنهم هم أصلا عندهم تيارهم الخاص. طالبان لا تتجاوز حدود أفغانستان في الغالب، ممكن تأخذ بيعات من بعيد وكذا، بس في الغالب الآن وضعها ماشي، واتهامات بالخيانة واتهامات بالتخوين وكذا. لكن هذه الانتصارات واللي انت قاعد تتابعها فرحان فيها يعني عند هذا بعض لها علاقة بواقعك الموجود في بلدك، مثل قصة الجماعة اللي جايين يطبلون الأردوغان، وأنا أدري أن السؤال النهائي اللي يطبل الأردوغان وكذا. طيب أنت الآن وضعك اللي أنت عايش شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، في حال التمكين، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللي يهمك الآن أنك تموت وتدخل الجنة، وتدخل أكبر عدد ممكن من الجنة بحسب المتاح. مسألة أنك جيت بتركب السلم من فوق، بحياتك ما راح تركب السلم. وفكرة أنه والله الحكومات هذه هي التي تتحكم بكل شيء، وهي التي تغير القيم، وهي التي هذه الفكرة، هذه توصل الإنسان لليأس أكثر من أي شيء آخر. لأن إذا هي تتحكم بكل شيء، وهي تفعل كل شيء، وهي تؤثر على كل شيء، وهي كذا، وبناء عليه دعوتنا ما لها داعي وما منها فائدة، مع أنه أنت بزمن السلف أيام ما كانت الشريعة تحكم في دعاة أدخلوا المنطقة الأرسطي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأوصلوا الأمر إلى درجة أنه صار اللي يأخذون حديث رسول الله يقال لهم حشوية، وعلماء الإسلام يجلدون ويقتلون ويسجنون لأنهم يؤمنون بظواهر الكتاب والسنة. شفت الاختراق؟ وهذا اختراق مبدأه اختراق فكري، ما له دخل بالسلاح مبدئيا يعني، إلا بحالة تبعية. طيب إذا قلت هذا الكلام خلاص، إذا انتهى الأمر، لأنك أنت كيف تستطيع أن تقنع الناس بمذهبك؟ بل بالعكس، الآن أنت تقول أن الآن أسألك: الناس مسلمون أم كفار؟ أنا كلمك على ماذا؟ الناس، الشعوب الأصل فيها الإسلام أم الكفر؟ من لم يصدر منه قبوريات، من لم يصدر، من لا يسب الله، من لا يسب الدين، مسلم أم كافر؟ الغالب على الشعوب الإسلامية الإسلام أم الكفر؟ أو يلا ممكن يقول نسبة 50% 50%، إذا 50% 50% والحكومات أصلا كافر وتدعو للكفر، إذن هم فشلوا بنسبة 50%، فشلوا بنسبة 70% أن يوصلوا الناس إلى الكفر. طيب لماذا فشلوا؟ من الذي اصطدموا به ففشلوا؟ فقد يقول قائل: نعم هم إلى الآن فاشلون، لكن إن لم نسقطهم سينجحون. فنقول: هم الآن صاروا 70-80 سنة، كثير من الحكومات 40-50-60 سنة. اليوم العالم منفتح على بعضه، اليوم عندك مواقع تواصل. زيادة على ذلك، نعم اللي يعني وحركاتكم موجودة من 50-60 سنة موجودة، فممكن يكون في مشروع إسقاط أو تغيير للخارطة السياسية في المنطقة، لكن هذا المشروع كم عمره؟ لا ندري، ممكن يكون 20 30 سنة. طبيعي الدولة العباسية لما قعدوا للدولة الأموية قعدوا لها مدة طويلة إلى أن استطاعوا أن ينتصروا وأمسكوا مئات السنين، ما في مشكلة. هذه المدة، هذا الوقت، على أن يكون هناك سعة ومتاحا لهداية مئات آلاف الناس استفادة من الخير الموجود أصلا. أما إذا وصلت إلى حتى إذا وصلت إلى مرحلة تكفير الشعوب، قلت شعوب كلها كافر، أقولك يلا خلاص، إذا كافر حاكم كافر خلاص سالفة خلاص، إذا أنت من جماعة مكفرة الشعوب هم ادعو هم تعلم، مثلا معروف تعلم وادعو الناس حساس تنقذ من استطعت من النار. كيف ستصل يعني يصل الحكم بكفار يخرجون على كافر مثلا؟ سبحان الله.